الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد تكلمنا على ما حصل بين ابني آدم وما نتج عن ذلك من قتل أحدهما للآخر، ثم بين جل وعلا في الآيات التي تليها سبب أو الحكمة والعلة من تحريم القتل وشرعية القصاص. فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتكم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. قوله جل وعلا من أجل ذلك، أي أنه بما تبين من آثار العدوان والظلم الذي يحصل للمقتول من القاتل وما يحصل من الفساد في الأرض، كتبنا على بني إسرائيل، أي شرعنا لهم وأعلمناهم وجعلنا في شريعتهم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، أي أن ذلك محرم ويعتبر فسادا في الأرض ويستحق الجاني القصاص، وقد يستحق القتل ولو عفى أصحاب الدم عن القصاص لما يترتب على هذا الفعل من الفساد في الأرض واستحلال الجاني دم المجني عليه بلا سبب ولا جناية سابقة. فمن قتل نفسا بريئة معصومة وين الآخر مثلا عن هذا فمن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، أي أن الإنسان إذا اعتدى على شخص معصوم الدم فكأنه يقتل الناس جميعا، لأنه أوجد استحلال دم إنسان، وهذا الإنسان المجني عليه لن يرضى بهذا الأمر، بل إن عصبته وعشيرته وأقاربه سوف يكيلون الصاع الصاعين وينتقمون من الجاني، ولهذا تقع الحروب والفتن بسبب مثل هذا الأمر. إذا لم يرجع إلى حكم الله بالقصاص فإن أهل المجني عليه في العادة ينتقمون لأنفسهم ويأخذون الثأر فينقضون على قبيلة الجاني ويحصل بذلك دماء كثيرة. ثم إن هذا الجاني الذي جنى أخاف السبيل وأرعب الناس وغير واقع الناس من أمن إلى اضطراب وخوف وقلق، فكأنه باعتدائه على نفس واحدة قتل الناس جميعا. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال المفسرون رحمهم الله إن معنى من أحياها أنقذها من الموت بعد أن أشرفت عليه، وهذا له أنواع، منها أنه يحكم عليه بالقتل فيتنازل أهل الجناية عن حقهم ويعتقون هذا الإنسان من القصاص فيبقى حيا بسبب عفوهم. وهناك صور أخرى لهذا، كما لو أن إنسانا رأى شخصا أشرف على الهلاك بغرق أو حرق أو مهلكة من المهالك فساعده وأنقذه منها، فإنه بهذا كأنه أحيا الناس جميعا. وبنو إسرائيل ذكرهم الله تعالى في هذا ونص على ذكرهم لأنهم هم الذين تميزوا من بين الأمم بكثرة القتل واستهانتهم بالدماء، كانوا يقتلون الأنبياء ويقتلون الدعاة إلى الله ويقتلون معلمين الخير بلا جناية ولا سبب، فالله تعالى كتب عليهم ذلك لينتبهوا وليحاسبهم على صنيعهم وفعلهم ويكون الأمر عندهم واضحا. وقد قتلوا عددا وخلقا كثيرا من الرسل والأنبياء، زكريا ويحيى، وفي يوم من الأيام قتلوا 300 نبي في مكان واحد في ساعة واحدة، وصاروا يبيعون البقلة في عصر ذلك اليوم في مكان القتل وكأنهم لم يعملوا شيئا، استحلوا دماء الأنبياء واستباحوها ولم تتغير نفسياتهم أو يصيبهم شيء من الخوف والخجل والوجل، وإنما صاروا يبيعون الكراك والفجل في نفس المكان في نفس اليوم وكأن لم يعملوا أي جرم. ولهذا قال جل وعلا في حقهم: ولقد جاءتكم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، أي أن الرسل التي أرسلهم الله جل وعلا لبني إسرائيل علموهم وبينوا لهم حرمة الدماء وحرمة الأنفس، ولكن كثيرا منهم بعدما علموا يسرفون في القتل. ثم للترتيب والتعقيب، للترتيب التراخي، أي بعد أن جاءتهم رسلنا بالبينات كثير منهم بعد ذلك في الأرض يسرفون في القتل. وهذا حكاية الله جل وعلا عنهم وإخبار من الله تبارك وتعالى عن حالهم، وهذا الأمر لا يحتمل إلا الصدق، ليس فيه أخذ ولا رد ولا احتمالات للوجوه. ولهذا ابن كثير هذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بها، كما كانت بنو قريظة وبنو النضير وغيرهم من بني قينقاع ممن حول المدينة من اليهود الذين كانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج إذا وقعت بينهم الحروب في الجاهلية، ثم إذا وضعت الحروب أوزارها فدوا من أسروه وودوا من قتلوه، وقد أنكر الله تعالى عليهم ذلك في سورة البقرة حيث يقول: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. هذا في سورة البقرة ذكره الله جل وعلا تفصيلا لحالهم الذي ذكره هنا مجملا. فهؤلاء أخذ الله عليهم الميثاق على أن لا يسفكوا الدماء، ولكنهم لم يبالوا بذلك، وفي توراتهم هذا الأمر بين وجلي، ولكنهم صاروا لا يعبهون بهذه الآيات ويتعاملون مع الأحداث الجارية بحسب ما تمليه عليهم شهواتهم في الوقت الذي هم فيه، بغض النظر عن كون هذا محرم عليهم أو حلال لهم. ولهذا فهم في هذا الزمان لو قتل الناس كلهم جميعا في سبيل أن يبقوا هم لا يبالون بذلك. ولهذا كما هو يشاع في وكالات الأنباء وغيرها هم يمتلكون جميع أنواع الدمار الشامل ويحرمون هذا على غيرهم، يمتلكون القنابل النووية والذرية ويستبيحون أن يسفكوا دماء جميع من في الأرض من عداهم، وهذا لا يبالون به. أما أن يمتلك شيء من القوة أكثر من قوتهم أو مساوي لقوتهم في هذه الكرة الأرضية فإنه يعتبر من المجرمين في اصطلاحهم، ولا بد أن يعذب ويمنع ويوقف عند حده لأنه مفسد وإرهاب. فهذه القضايا تعيد نفسها وتتكرر في كل وقت، والله تبارك وتعالى يحكي لنا واقعهم وما هم فيه في ذاك الزمن وقبل عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الآن في هذه الأيام أو في هذا اليوم الآيات تنطبق عليهم تماما سواء بسواء. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل كيدهم في نحورهم وتدبيرهم تدميرا لهم، وأن يجعلهم غنائم للمسلمين. والمقصود من هذا هو أنه إذا كان الله تبارك وتعالى كتب هذا على بني إسرائيل وثيق في قرآننا فإنه أيضا مكتوب علينا، فإنه لا يحل لأحد أن يقتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. وذكر هذين النوعين أي أن قتل النفس يحل بقتل نفس وهو القصاص، والقسم الثاني هو الفساد في الأرض. والفساد في الأرض له أنواع، إما أن يكون فسادا بالتعدي على الدماء أو فسادا بالتعدي على الأعراض أو فسادا بالتعدي على الأموال أو فسادا بإخافة السبيل والطريق وإرهاب الناس وإرعابهم، فهذا من الفساد في الأرض، فصاحبه يعتبر يقتل، وقتله ليس من الممنوع وإنما هو من المطلوب من الحاكم المسلم أن ينفذه. الله تعالى يقول كتبنا على بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومعنى هذا أن من قتل نفسا بنفس أو قتل نفسا لأنها مفسدة في الأرض فليس كذلك، لأن هذا مأذون فيه شرعا، الذي يقتل نفسا بنفس هذا مأذون فيه، أو يقتل نفسا لأنها مفسدة في الأرض فهذا مأذون فيه، وليس كحال الإنسان الذي يقتل بغير ذلك. وكما مر بنا في دروس مضت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وذكر هنا الفساد في الأرض، والفساد في الأرض يشمل أنواعا كثيرة، منها الردة ومنها الزنا ومنها قطع الطريق ومنها إخافة الناس في بيوتهم أو الاعتداء على أعراضهم ونحو ذلك، وهذا كما تلاحظون من فضل الله يطبق في هذه البلاد، وتسمعون البيانات التي تصدر مبينة الحكم الشرعي ومبينة الجناية التي ارتكبها الجناة وسبب قتلهم، وهو أنه من الفساد في الأرض. وتلاحظون أيضا أنه من جنس هذه الأمور ترويج المخدرات، فهذا من الفساد في الأرض لأنه يتعدى ضرره إلى خلق عظيم، ويتحولون من أناس ومواطنين صالحين إلى أناس مفسدين، فالذي يسعى لإيجاد هذا النوع من الناس وكثرتهم في المجتمع يعتبر أيضا من دعاة الفساد، فكان الحكم فيه هو قتله تطهيرا للمجتمع وتنظيفا له من فساد أهل الفساد. قال جل وعلا بعد ذلك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أي عقوبتهم، فالجزاء من جنس العمل، ويحاربون الله ورسوله أي يحاربون الدين، يحاربون دين الله ويحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أو يحاربون شريعته وسنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وحرب الله ورسوله إما سب الدين أو التحكم بالشريعة أو سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم أو الاستخفاف بالحلال والحرام بصوره وأنواعه المختلفة، ويسعون في الأرض فسادا بمعنى أنهم يعتدون على المحارم، يستبيحون المحرمات، يتهاونون في أوامر الشارع، فجزاؤهم ما هو؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض،
كان جماعة من العرنيين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا وكانوا يشكون من مرض كفرة في وجوههم وضخامة في بطونهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشفوا بإبل الصدقة خارج المدينة، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فذهبوا إلى إبل الصدقة وجلسوا مدة يشربون منها من أبوالها ومن ألبانها ويغتسلون بأبوالها حتى أنهم قحوا وزال ما بهم من سقم، قاموا وأمسكوا بالراعي وسملوا عيونه أي كووه في عينيه وقتلوه وأخذوا إبل الصدقة وهربوا. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فنادى في الناس فطلب منهم أن يطلبوهم ويأتوا بهم فتبعوهم جماعة من الصحابة حتى أمسكوهم وعادوا بهم إلى المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسملوا عيونهم وتركوهم كالحرة حتى ماتوا جوعا وظمأ يستسقون ولا يسقون. فنزلت هذه الآية تبين عقوبة من كان هذا حاله، ولم تذكر تسميل العيون وهو كيها لأن هذا مثله، ولهذا لم يعملها النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلك المرة، هي أول مرة عملها وهي نوع من العقاب لهم لأنهم عملوا بالراعي مثل ذلك، لكن بين الله تعالى أن مثل هذا العمل لا يعمل ولو كان قصاصا ولو كان عقوبة بمثل ما عمل، لأن هذا نوع من المثلة لهم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال العلماء رحمهم الله: هذه الآية تدل على أن الجاني من المفسدين في الأرض يقدر العقوبة المناسبة له الحاكم الشرعي، فإن اختار وكان المناسب لحال هذا الجاني هو قتله وصلبه أو صلبه ثم قتله فعل ذلك وحكم به، وإن كان يكفيه القتل قتله، وإن كان يكفيه قطع يده اليمنى ورجله اليسرى فعل ذلك، وإن كان يكفي فيه النفي نفاه، فهذا يرجع إلى تقدير القاضي والحاكم في القضية لنوع الجناية وآثارها على المجتمع، وقد يحكم بالقتل والصلب، وقد يحكم بالقتل، وقد يحكم بالقطع، وقد يحكم بالنفي. وقال بعض أهل العلم إن الجنايات تتنوع، فإذا كان الجاني قطع الطريق وقتل وأخذ المال فإنه يقتل ويصلب، وإن كان قتل ولم يأخذ مالا فإنه يقتل، وإن كان أخاف السبيل وأخذ المال فإنها تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، وإن كان أخاف السبيل ولم يأخذ شيئا، لم يعتدي على نفس ومال وإنما أخاف السبيل، فإنه ينفى من الأرض. وكلا القولين معناه صحيح، وقد يكون هذا في بعض الأحوال التي يراها الحاكم الشرعي، وقد يكون الأمر أساسا راجع إلى اختياره، فقد يكون هناك بعض المجرمين يخيفون السبيل ويرعبون الناس ولم يفعلوا إلى الآن شيئا من أخذ المال أو إزهاق الروح، فيرى القاضي أنه تأديبا له وزجرا له ولأمثاله أن ينفذ فيه القتل والصلب، فيعمل فيه ذلك بسبب ما نتج عن إخافته للسبيل من تضييق على الناس وإرعاب لهم وتضييق عليهم في طمأنينتهم وأمنهم. الله تعالى يقول إنما جزاء هؤلاء الذين يعملون هذه الأعمال هو هذا في الدنيا، ذلك لهم خزي في الدنيا، أي أن هذه العقوبات من قتل وصلب وقطع ونفي هذا عار، وتثق بهم ويذمون به أمام جماعتهم وقومهم وأهلهم، فهذا من الخزي الذي يلحقهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أي أن لهؤلاء عندما يلقوا ربهم عقوبة أخرى وهي العذاب، وهذا العذاب وصفه الله تعالى بأنه عظيم. عذاب، وإذا وصف هذا العذاب بأنه عظيم دل ذلك على رعاية الشارع وعنايته بأحوال الأمن والاستقرار في المجتمع المسلم، وأنه نظم أحوال الناس في دنياهم وفي أخراهم، فإن المجرم حتى لو أفلت من يد العدالة ولم يحكم عليه بشيء ولم يكتشف أمره فإن له عذاب في الآخرة، وهذا العذاب عظيم. هناك عقوبة دنيوية وهناك عقوبة أخروية لمن كان هذا عملهم في إفساد المجتمع وإخافة السبيل وتضييق عيش الناس عليهم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور. قال المفسرون رحمهم الله إن الذين تابوا ممن لم يقتلوا ولم يأخذوا ماله، أن إنسانا أخاف السبيل ثم هرب ثم فتح الله عليه وتاب وجاء تائبا وهو لم يسرق ولم يقتل وإنما أخاف السبيل، فهذا إذا ظفر به الحاكم وهو تائب فإنه لا يعاقب في هذه العقوبات، فاعلموا أن الله غفور رحيم، وقوله جل وعلا فاعلموا أن الله غفور رحيم، ومعنى هذا اغفروا له وارحموه، والله تعالى من أسمائه الغفور ومن أسمائه الرحيم، وهو يرحم هؤلاء ويغفر لهم لأنهم تابوا، والتوبة تجب ما قبلها، والله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لمن؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فإذا أن الإنسان حصلت له التوبة وظهرت وليست دعوة وإنما هي حقيقة استقامت أحواله واستقامت أموره فإن الله تبارك وتعالى يغفر الذنب ويقبل التوبة. أما إذا قدرتم عليه وأمسكتم به ثم قال التوبة أنا تبت في هذه الحال لا تسمعوا كلامه وإلا فكل المجرمين إذا مع هذا. أما ما بينك وبين الله فأنت متركهم أمرك إلى الله لكن في حكم الدنيا لا بد أن ينفذ عليك الحكم الشرعي. فالحدود إذا وصلت الحاكم لا ينفع فيها شفاعة ولا ينفع فيها تساهل ولا مسامحة إنما لا بد أن ينفذ حكم الله وتقام حدوده ليصلح أمر الناس وتستقيم أمورهم. وبهذا ندرك عناية المولى جل وعلا بالتوبة وأن الله تبارك وتعالى يفرح بتوبة عبده إذا تاب. وما على الإنسان إلا أن يتوب إلى الله من جميع الذنوب والخطايا فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين وأن يدمر أعداء الملة والدين وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول أن يجوز لي أن أحرم من مكة وأنا مقيم فيها فترة وأنا من أهل جدة أن يجوز أن أحرم من جدة أم من مكة؟ أولا الإحرام بالحج يحرم الإنسان من مكانه الذي نوى فيه الحج فهو فيه. فإذا كنت قررت الحج وأنت في مكة تحرم من مكة، وإذا كنت قررت الإحرام بالحج وأنت في جدة فتحرم من جدة، وإذا كنت قررت ما وراء المواقيت فتحرم إذا حليت المواقيت أو وصلت إليها. وأما العمرة فإن من كان بمكة إذا قرر أن يأتي بعمرة فإنه يخرج إلى الحج. إن كان جاء إلى مكة وهو غير ناوي للعمرة فلما جلس فيها عدة أيام رغب في أن يأتي بعمرة، فنقول إذا أردت أن تحرم بالعمرة فلا بد أن تخرج إلى الحل، يعني خارج حرم مكة، فأن تذهب إلى التنعيم أو الشرائع أو الشميسي أو نحوها. أما أن تحرم من داخل مكة فلا، لأن هذا داخل المواقيت. النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وبين أن أهل مكة بمكة هذا في الحج، وأما في العمرة فإنه أمر عائشة أن تذهب إلى التنعيم لأنه أدنى الحل. في بعض البلاد التي هاجموا فيها دين الله قام أحد الناس بتنفيذ عقوبة الله في ذلك الفرد الذي هاجم الدين مما لم يقم به الحاكم، فما حكم هذا؟ نقول هذا خطأ، أن أحد الناس ليس لهم تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود، هذه للحاكم. وكون أحد الناس ينفذون الحدود هذه سبب فوضى. من حضرته حكمت نفذ الحكم على فلان؟ ما
حللت مشكلة، وإنما خلقت مشكلة جديدة. أهل هذا الشخص سوف يقومون وينتقمون منك، لأنه ليس لك صفة شرعية لتنفيذ الحدود وإقامة الثقة. فكون أحد الناس يقومون بتنفيذ الأحكام هذا يسبب زلزلة ويسبب فتنة ويسبب اضطراب في المجتمع. اجعل الناس في صراع، كل إذا ظفر بالآخر قتله، فكثر الهرج. يقول فاتتنا صلاة المغرب وصلينا جماعة، كبر الإمام ثم أقمت الصلاة ثم كبرت بعد ذلك، ما حكم عملنا وما حكم الإقامة؟ على كل حال الإقامة فرض كفاية في صلاة الجماعة، وإذا أن الإمام كبر قبل أن يقيم فمعنى هذا أنه قد فات محلها. كونك أنت تقيم بعدما كبر الإمام وبدأ الصلاة هذه لا محل لها، فات محلها، وبلا شك ينقص ثواب الصلاة وأجرها، لكن لا تقضى والناس يصلون، والصلاة حينئذ صحيحة. يقول امرأة قدمت العام الماضي فبدأت العمرة وطافت وسعت 4 أشواط ونصف ولم تكمل نظرا لأنها تعبت، ثم جاءت هذه السنة فأخذت عمرة كاملة، فما حكم العمرة الأولى؟ رب تبارك وتعالى يقول واتم الحج والعمرة لله، وهذه المرأة ما أتمت العمرة، عمرتها غير تامة الأولى لأنها تركت ركنا من أركانها وهو السعي، والعمرة التي جاءت بها هذه السنة هي تكميل عمرتها السابقة، فهي من العام الماضي إلى هذا العام كانت في حال إحرام، كانت محرمة، فإذا كان عندها زوجها وحصل بينهما جماع فإن إحرامها فسد، وحينئذ فالعمرة التي جاءت فيها هذه السنة هي إتمام للعمرة العام الماضي، وحينئذ يلزمها أن تأتي بعمرة أخرى تحرم من نفس المكان الذي أحرمت منه في العام الماضي، تسمى عمرة القضاء، وعليها ذبح شاة بمكة توزع على الفقراء.
ما غير متزوجة؟
غير متزوجة الحمد لله، إذا ما عليها شيء إن شاء الله، هذه عمرتها الثالثة.
ما يجب عليها شيء
كيف؟ والله إذا كانت جاهلة أرجو إن شاء الله أنه ما يجب عليها شيء، من ناحية كونها تعرضت للطيبة أو قصت شعرها وأخذت من أظفارها، أرجو أنها تعذر بسبب الجهل.
هي ما قال لأنه كان عندها مرض في آخر الشوط.
القصد أنها جاهلة هي ولا تعرف الأحكام؟
لا تعرف الأحكام.
تعرف الأحكام الشرعية؟
تمام تعرف.
أيضا عليها فدية تنبيه كونها استعملت طيبا، ولأنها أخذت من شعرها فدية أخرى، ولأنها أخذت من أظافرها فدية ثالثة، كل واحدة 9 كيلو من الرز، يعني 27 كيلو من الرز توزع على فقراء الحرم.
طيب صدق في البلد اللي هي فيه؟
لا في مكة.
في مكة؟
نعم.
ولا يجب على شيء عمره شيء ثاني
خلاص؟ الله معك. يقول زوجته عصبية جدا وتسببت في إبطال المناسك، فهل يجوز لي ولها أن نحرم من التنعيم ونعمل عمرة أخرى؟ نقول لا، صلحوا العمرة السابقة، والغلط اللي حصل فيها صححوه، ولا يلزمكم أن تأتون بعمرة ثانية، المهم العمل الأول يأخذ سليم ولا يكون في نقص ولا يكون في خلل، كما قلنا في الإجابة على السؤال السابق. وينبغي للإنسان أن لا يكون عصبيا ويعود نفسه الهدوء والطمأنينة، وما دام أنك عرفت أنها عصبية فينبغي أن لا تثيرها ولا تتسبب في وجود هذه الحالة النفسية لديها. السؤال يقول هل يجوز الدعاء على اليهود والنصارى المسالمين؟ وينهم يا أخي؟ وينهم فيها لهم؟ ما عرفناهم لا في قديم الزمان ولا في حديثه. وإذا كنت تقرأ كلام ربك جل وعلا فتأمل قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يقول: هل للعمرة طواف وداع؟ وما حكم النساء التي عليهن العذر الشرعي؟ أول المرأة الحائض أو النفساء ليس عليها طواف، لا في الحج طواف وداع، ليس عليها طواف وداع لا في الحج ولا في العمرة. وأما غيرها فالحج يلزم الحاج أن يطوف للوداع لأنه واجب عليه، وأما العمرة فليس بواجب، إن أتى به فهو الأولى والأحسن للخروج من الخلاف، وإن لم يأتي به فلا شيء عليه إن شاء الله. ما حكم هجر الزوجة خارج المنزل؟ نقول: الهجر في المضاجع، كما نص على هذا الله تبارك وتعالى بقوله جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فالهجر انما يكون في مرجع. ايضا هذا السائل يقول: ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ هذا حكمه لا يجوز. الزواج الاصل فيه الاستدامة والاستقرار وتحصيل الولد وعسة النفس، وبنية الطلاق يكون كنكاح المتعة أو هو أقبح، وهو نوع من الفحش. فأن إنسان تزوج امرأة وهو لا يريد أن يبقى عندها إلا أسبوع لأجل أن يستمتع بها مدة أسبوع، هذا هو نكاح المتعة وزيادة خبث، لأن نكاح المتعة المرأة تعلم مثل ما تعلم أنت أن هذا النكاح مدة أسبوع أو شهر أو سنة، وهذا حرمه النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح السنة الثانية، أبيح ثم حرم وبقي محرما إلى قيام الساعة. فيأتي الآن ناس يريدون أن يزوجوا بنية الطلاق. الإنسان المتأمل لحاله، هؤلاء هل سيتزوجون زواج مستقر أم أنهم سيبقون إذا جاءت الإجازة الصيفية أو غيرها يذهبون إلى الشمال أو الشرق أو غيرها ويتزوجوا مدة أسبوع أو أسبوعين ثم بعد ذلك يطلق وهو مبيت لهذا الأمر؟ هذا نوع من الدعارة ونوع من الفسق، وليس من النكاح الصحيح ولا من النكاح الشرعي. وهذا فيه خداع للمرأة، المرأة قد تكون هي لم تعلم بهذا الأمر وتظن أنه تزوجها ليدين مع النكاح، لكنه هو في الأصل مبيت النية على أنه لا يبقى معها إلا مدة محددة. أما أن الإنسان يتزوج بنية استدامة النكاح ثم تبين له أن هذه المرأة غير صالحة فيطلقها، هذا الأمر سائل. كل إنسان يتزوج ثم يتبين له في نفس الليلة أو بعدها بيوم أو شهر أو سنة أنها غير مناسبة له فيطلقها، هذا لا إشكال فيه ولا شيء فيه وهو مباح. يقول: إنه أتى من بلاد لعمل عمرة ثم انتهى من ذلك ويريد أن يعمل عمرة لوالدته، فما حكم ذلك؟ هذا السؤال كثيرا ما نتكلم عنه وكثيرا ما يطرح، وهو أن الأصل الإنسان إذا جاء وأدى العمرة يشتغل بقية وقته في التعبد في الحرم من صلاة وطواف وتلاوة وذكر وغيرها. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج إلى الحل لأجل تكرار العمرة مرة أخرى، ولا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، إلا ما ورد عن عائشة رضي الله عنها بعد الحج ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة فأذن لها بعد إلحاحها. فأخذ أهل العلم من هذه الحادثة أو القصة جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها. فلو أن الإنسان أتى بعمرة له أو لغيره من أم أو أب فهذه العمرة جائزة، لكن الأفضل إذا جاء مرة أخرى. يكون إنسان قادم مما وراء المدينة النبوية وهو جماعة معه ويرغبون في أداء العمرة ولكنهم يريدون أن يتجهوا إلى ينبع، فهل يحرمون من ميقات المدينة أم من الجحفة؟ الأصل أنهم يحرمون من بالحليفة، لأن الإنسان إذا مر بميقات متجها للحرم فيحرم منه بقول عليه الصلاة والسلام بعد أن وقت المواقيت هن لهم ولمن أتى عليهم من غير أهلهم. فالإنسان الذي يمر بذي الحليفة قاصدا مكة لكنه يريد المرور بينبع فالأصل أنه يحرم من ذي الحليفة. قلنا حكم صلاة الرجل إذا مرت المرأة ما بينه وبين موضع سجوده، علما بأنه يصلي في مكان بعيد عن الصواب. الأصل في هذا أن المرأة تبطل الصلاة، تقطع الصلاة. وقد يظن بعض الناس أن الحرم مستثنى من هذا، والذي ورد في شأن الحرم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير سترة والناس يطوفون بين يديه، وهذا الحديث فيه ضعف، فيه راو مجهول، ولهذا لم يعتمده الكثير من أهل العلم. ثم إنه لو صح فإنه في الطائفين وليس في غير الطائفين ممن يمرون أمام الناس وهم ليسوا في حال طواف. وهذه المسألة تساهم فيها الكثير من الناس في هذه الأيام، نرى الإنسان عنده فرصة للسير من دون أن يمر بين يدي المصلي لكنه لا يبالي، يرفع رأسه ويمر من بين يدي المصلي. وبعد الصلاة لو أن الإنسان انتظر 5 دقائق لوجد أمامه الطرق مفتوحة من دون الحاجة إلى أن يمر من بين يدي الناس، لأن الناس في الغالب بعد أداء الفريضة يؤدون الراتبة، ينبغي الإنسان أن يتريث في خروجه، وإذا احتاج إلى ذلك يذهب مع الطرق التي يسار معها التي توصل إلى مخرجه من دون أن يؤثر على المصلين والمرور بين أيديهم. يسأل عن حكم الحلق في الحج بعد 12 ليلا بعد أن أتم طواف الحج والسعي. ما تم طواف ولا سعي، لأن طواف وسعي ليس في وقته، قبل 12 ما يصلح أن الإنسان يطوف ويسعى ليلة العيد، هذا كما يصلي من سهر السهر، هذا الوقت ليس وقتا للطواف. مثل الإنسان الذي يصلي الظهر 10 صباحا ينفع؟ ما ينفع. فالإنسان الذي يطوف ويسعى قبل 12 طواف وسعي غير صحيح، لا بد أن يعيده ويعيد ما بعده. إذا كنت أريد أن أبقى في مكة 4 أيام هل لو صليت في السكن فأتتم الصلاة هل يعني أصلي قصرا وجمعا؟ نقول لك أن تصلي قصرا، وأما الجمع فلو أنك أخرت الفرض الثاني لتدركه في الحرم فهو الأولى، وإن صليت صح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا.